الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تكلمنا على معنى هذا الحديث فيما مضى، وآخر ما تكلمنا عليه بعض المسائل المتعلقة بالتيمم. فتكلمنا على مسألة التيمم في الصف، وهو الاستفاف في الجهة اليمنى، وعرفنا أن الحديث الوارد إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف أنه لا يثبت، لكن يغني عنه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، فقال رضي الله عنه: كان يعجبنا أن نكون أو نحب أن نكون عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا سلم استقبلنا بوجهه. الحديث، وسبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى. وهكذا تكلمنا على مسألة التيمم عند انفتال الإمام من جهة القبلة وتوجهه إلى جهة المصلين، وقلنا هل لابد أن يتجه من الجهة اليمنى أو له أن يتجه من الجهة اليمنى من الجهة اليسرى؟ لا في واسع، إذا انفتل إلى الناس الأمر واسع، له أن يتجه إلى الجهة من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى، فالأمر في ذلك واسع. وكل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفتل من صلاته عن يمينه وعن يساره وعن شماله. فكل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا أيضا عن انصراف الإمام بعد اتجاهه إلى جهة الناس، وبعد مواجهته للناس هل يتجه إلى الجهة اليمنى أو يتجه إلى الجهة اليسرى؟ يتجه إلى موضع حاجته، فإن كانت حاجته إلى الجهة اليمنى اتجه إليها، وإن كانت حاجته إلى الجهة اليسرى اتجه إليها. ذكرنا حديثين قد يبدو منهما التعارض ولا تعارض بينهما. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: أما أنا، الذي هو مسلم في صحيحه، قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف عن يمينه. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. فأنس أخبر عن أكثر حال النبي عليه الصلاة والسلام في انصرافه، وأنه كان عن يمينه. وابن مسعود ذكر أن أكثر انصراف النبي عليه الصلاة والسلام كان عن شماله. ما هو الجمع بين هذين الحديثين؟ الجمع بين هذين الحديثين، نعم، ها، ذاك يقول أكثر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف عن يمينه، والآخر يقول أكثر ما كان ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام عن شماله. وش الجمع منه، ها؟ ما هو؟ في حال استقبال الإمام للقبلة، إذا استقبل الإمام القبلة يكون الانصراف، ها؟ إذا نظرنا إلى جهة الاستقبال، يعني الإمام هنا يمينه، هنا شماله، هنا يمينه وهنا شماله. طيب، هو يعني أثر ابن مسعود أو ابن عباس نحمل على هذا الحمل، ها؟ ابن مسعود يقول أكثر ما كان ينصرف عن شماله. يحمل عليه أثر عبد الله أثر عبد الله بن مسعود يحمل عليه أثر عبد الله بن مسعود. فعبد الله بن مسعود نظر إلى استقبال الإمام للقبلة وأن هذا الموضع يكون موضع الشمال وهذا الموضع موضع اليمين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف من موضع الشمال باعتبار استقبال الإمام للقبلة، وهو اليمين باعتبار استقبال الإمام لوجوه الناس. وأثر أنس يحمل على ماذا؟ نعم يمينه محمول على اتجاه الإمام للناس، أي نعم. فهذا الموضع هو موضع اليمين، فيكون هذا الموضع هو موضع اليمين باعتبار هو الانصراف إلى جهة اليمين باعتبار، وهو الانصراف إلى جهة الشمال باعتبار آخر. فلا تعارض بين الحديثين، لا تعارض بين حديث أنس وحديث مسعود. فحديث أنس محمول على انصراف النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستقبل للناس، فهذه جهة اليمين. وابن مسعود نظر إلى الجهة باعتبار القبلة، نظر إلى الجهة باعتبار القبلة، فتكون هذه الجهة هي جهة الشمال. فكل حدث وصدق في حديثه وأصاب في حديثه، والمؤدى واحد، وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجه إلى جهة ماذا؟ الحجر، كان يتجه إلى جهة الحجر، وجهة الحجر باعتبار استقبال القبلة في جهة ماذا؟ في جهة الشمال، وعند استقبال الإمام للناس في جهة اليمين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته، إذا انصرف عن الناس، فإنه ينصرف إلى جهة الحجر غالبا. وخلاصة القول أن الإمام كما عرفنا يتجه إلى جهة حاجته، فإن كانت حاجته إلى جهة اليمين انصرف إلى جهة اليمين، وإن كانت حاجته إلى جهة الشمال انصرف إلى جهة الشمال. وقد يكون باب المسجد من جهة اليمين، وقد يكون باب المسجد من جهة الشمال، فإذا أراد الخروج من المسجد يتجه إلى جهة باب المسجد، إن كان في جهة اليمين اتجه إلى جهة اليمين، أو في جهة الشمال اتجه إلى جهة الشمال، وإن كان بين يديه اتجه إلى بين يديه. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. قال المؤلف رحمه الله في الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل قرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال عن نعيم المجمر، ونعيم المجمر لقي بذلك لأنه كان يبخر المسجد، قيل أن هذا اللقب لوالده وهو عبد الله، وقيل له ولوالده، وأن هذا الفعل حصل منهما وهو تجمير المسجد بمعنى تبخير المسجد. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. إن أمتي، الأمة كما هو معلوم المراد بها الجماعة من الناس، الأمة الجماعة من الناس والطائفة من الناس. وتأتي الأمة على معنى الدين والملة، ما دليل ذلك؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، أي على ملة ودين. وتأتي الأمة والمراد بها الإمام، وش الدليل؟ إن إبراهيم كان أمة، كان إماما يقتدى به. وهنا الأمة المراد بها الطائفة من الناس. والأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة، أمة الإجابة وأمة الدعوة، ومنهم من يقول أمة الاتباع وأمة الإجابة وأمة الدعوة. فالأمة تطلق على أمة الإجابة وهم الذين استجابوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فآمنوا به. وتطلق الأمة على أمة الدعوة وهم الكفار الذين دخلوا في دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لم يحصل منهم الاستجابة، الكفار الذين لم يحصل منهم الاستجابة هم داخلون في أمة النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أمة الدعوة، أي أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام شملتهم. فإن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للجن والإنس، للعالمين، نعم لجميع العالمين، للجن والإنس. وهناك من أهل العلم من كان يستنكر دخول اليهود والنصارى في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو منقول عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، أنه سئل عن اليهود والنصارى هل يدخل في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي، فلا يدخل اليهود والنصارى، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يقول أمتي أمتي، ولا يدخل في هذا اليهود والنصارى. فكان الإمام أحمد رحمه الله يستنكر دخول اليهود والنصارى في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلام الإمام أحمد رحمه الله مشكل إلا إذا أراد أنهم لا يدخلون في أمة النبي عليه الصلاة والسلام عند الإطلاق، أنهم لا يدخلون في أمة النبي عليه الصلاة والسلام عند الإطلاق، وإنما يدخلون عند التقييد، فيقال اليهود النصارى من أمة الدعوة، أو جاءت قرينة تدل على التقييد. أما عند الإطلاق فالمراد بها من آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه على هذا المعنى. وإلا فإن دخول اليهود والنصارى في أمة النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أمة الدعوة مما دلت عليه الأدلة. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ثم قال يهودي ولا نصراني، يهودي ولا نصراني. فاليهود والنصارى يدخلون في هذه الأمة وهي أمة الدعوة، أمة الدعوة. فيمكن أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه عند الإطلاق أو عند الإضافة، عند الإضافة أي إذا أضاف النبي عليه الصلاة والسلام الأمة إلى نفسه، إذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى نفسه، وإذا أضيفت الأمة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقال أمة رسول الله، أن المراد بذلك أمة الإجابة إذا قيل أمة رسول الله. وهكذا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، أضاف الأمة إلى نفسه، فيقال الأمة إذا أضيفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام المراد بذلك أمة الإجابة الذين استجابوا له. وأما اليهود والنصارى فيدخلون في الأمة لكن من غير إضافة، كما في هذا الحديث لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من أمتي، ما أضاف الأمة إليه، وإنما أطلق ولم يضف. فيمكن أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه على هذا المعنى، وأن الأمة إذا أضيفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يدخل فيها اليهود ولا النصارى، وإنما المراد بهم أمة الإجابة. وإذا أطلقت الأمة فإنها تشمل اليهود والنصارى، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم وقرأناه قريبا، قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، إن أمتي يدعون، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين يدعون، قد يكون المراد أنهم يدعون إلى أرض المحشر أو يدعون إلى موقف الحساب أو يدعون إلى الحوض أو يدعون إلى الميزان أو يدعون إلى المرور على الصراط أو إلى جميع ذلك، والأمر في ذلك محتمل. فالمهم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون، والدعاء بمعنى النداء أي ينادون، ينادون يوم القيامة إما إلى أرض المحشر أو إلى موقف الحساب أو إلى الحوض أو إلى الميزان أو إلى الصراط أو إلى دخول الجنة، والكل محتمل. ولا يبعد أن يحمل الحديث على جميع هذه المعاني. فالمهم في كل موطن تدعى فيه هذه الأمة يدعون على هذه الحال، وفيهم هذه الصفة غرا محجلين، فيدعون في جميع المواقف وهم فيها وفيهم هذه الصفة، صفة ملازمة لهم في أرض المحشر. إن أمتي يدعون يوم القيامة، ويوم القيامة معلوم وسمي بذلك لأن الناس يقومون لربهم سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيقوم الناس لرب العالمين فقيل له يوم القيامة، وقيل لقيام الناس من قبورهم إلى أرض المحشر، قيل نعم قيل سميت هذا اليوم بيوم القيامة لقيام الناس من قبورهم، وإما لقيام الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى في موقف الحساب. قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، أي على هذا الحال غرا محجلين، والغرة بياض في جبهة الفرس، هذا هو أصل الغرة، الغرة بياض في جبهة الفرس. محجلين والتحجيل بياض في ساق الفرس، بياض في ساق الفرس، وأصل التحجيل من الحجلة، أصل التحجيل من الحجلة وهي الخلخال، فالخلخال يوضع في الساق، وهكذا البياض بياض التحجيل يكون في الساق. فالغرة كما عرفنا بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في ساق الفرس. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. فهذا المنظر الحسن البهي الجميل من آثار الوضوء، من آثار هذه العبادة. احتج بهذا الحديث من قال من العلماء إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء، فقال لأن هذه الأمة تدعى يوم القيامة بهذه على هذه الحال، يدعون يوم القيامة غرا محجلين آثار الوضوء، هذه تدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء كالحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه، وكشيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من العلماء قالوا الوضوء من خصائص هذه الأمة. وهذا القول فيه نظر باعتبار أن الأدلة قد دلت على خلاف ذلك، فقد جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح في قصة سارة، نعم في قصة سارة لما أرادها الملك الظالم، فقامت وتوضأت، قامت وتوضأت وصلت لله عز وجل ركعتين ودعت، في القصة الشهيرة. فهذا يدل على أن الوضوء كان موجودا ومعروفا في الأمة السابقة. وهكذا في قصة جريج الراهب في الصحيحين لما اتهم بتلك المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل، وجيء بالولد أو طلب أن يؤتى بالولد، فلما جيء به قام وتوضأ وصلى لله عز وجل ركعتين، ثم وضع إصبعه على الولد فقال من أبوك؟ قال الراعي. فهذا ما يدل على أن الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة، فالوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، الموجود ومعروف في الأمم السابقة. الذي اختص في هذه الأمة الغرة والتحجيل، هذا الذي اختص به هذه الأمة. وقد جاء في حديث أبي هريرة في مسلم وفي حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لكم سيما ليست لأحد غيركم، وذكر أن نعم إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين، لكم سيما ليست لأحد غيركم. فالذي اختصت به هذه الأمة هي هذه السيما، أي العلامة وهي الغرة والتحجيل، وليس الوضوء. نعم هذا هو الصحيح، أن هذه الأمة اختصت بالغرة والتحجيل ولم تختص بالوضوء. أما الوضوء فكان معروفا أيضا في الأمم السابقة على ما سبق إيضاحه وبيانه. قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي لفظ وتحجيله، أن يطيل غرته وتحجيله، وسيأتي معناه اللفظ الآخر أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وهذه العبارة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، احتج بها من ذهب إلى استحباب إطالة الغرة والتحجيل، فهناك من أهل العلم من استحب إطالة الغرة والتحجيل، منهم من استحب ذلك في الساق إلى نصف الساق، ومنهم من استحب ذلك إلى الركبة، وفي اليد نعم وفي اليد هناك من استحب ذلك إلى نصف العضد، وهنالك من استحب ذلك إلى الكتف. والغرة وهي التي في الجبهة، هناك من استحب أن تطال إلى الناصية، بأن يغسل شيئا من الناصية فيطيل الغرة إلى ذلك الموضع. وهناك من أهل العلم من لم يستحب الإطالة، وهذا هو الذي يظهر صحته أن الإطالة لا تستحب، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. فإن قيل كيف لا تستحب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتهجيله فليفعل، فالجواب أن هذه الجملة ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. والدليل على ذلك أن كل من روى هذا الحديث حديث الغرة والتهجيل لم يذكر هذه اللفظة، وهم 10 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فروى الحديث 10 من الصحابة ولم يذكروا هذه الجملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتهجيله فليفعل، هذا أمر. والأمر الثاني أن كل من روى الحديث عن أبي هريرة لم يذكر هذه الجملة في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل من روى الحديث عن أبي هريرة غير نعيم المجمر لم يذكر هذه اللفظة في هذا الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتهجيله فليفعل. الأمر الثالث أن نعيم المجمر قد شك فيها، قد شك في هذه اللفظة، فقد روى الحديث الإمام أحمد في مسنده من رواية نعيم المجمر عن أبي هريرة بعد أن ذكر هذا الحديث فقال لا أدري، لا أدري قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتهجيله فليفعل من كلام رسول الله أم من كلام أبي هريرة. فنعيم المجمر شك، هو الذي انفرد بهذه اللفظة ومع هذا شك فيها هل هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم من كلام أبي هريرة، والصحيح على أنها من كلام أبي هريرة على ما سبقه إيضاحه، ما هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذ كيف يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام ويحط على إطالة الغرة والتهجيل ولم يكن هذا من هديه ولا من سنته، فلم يكن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام غسل القدمين إلى الساق إلى نصف الساق، فضلا عن غسل القدمين إلى الركبتين، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قط. وهكذا لم يكن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام غسل اليدين إلى نصف العضد، فضلا عن الزيادة إلى الكتف، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قط. وهكذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل شيئا من الناصية أو غسل الوجه مع الناصية أو مع بعض الناصية، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام قط. على أن الغرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هي بياض في جبهة الفرس، ما تدخل في الرأس، ما يمكن أن تطال الغرة، لأن الغرة موضعها الجبهة فلا يمكن أن تطال، ما تكون الغرة في الرأس. وهكذا التهجيل، نعم، وإذا ما أطيلت الغرة فهي مثلة ما هي زينة، إذا ما أطيلت الغرة كانت مثلة ولم تكن زينة. فهذا الكلام ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام أبي هريرة، وهو خلاف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلاف ما أمر الله به، فإن الله عز وجل أمر بغسل اليدين إلى المرفقين وأمر بغسل القدمين إلى الكعبين، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح هو الأخذ بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يتوضأ الإنسان كما توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.